الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فقد جاءتني رسالة من إحدى الأمهات في لقاء، اللقاء قبل الماضي أو قبل الماضي، جاءتني رسالة لأم متألمة من عقوق ابنها، وقالت بأن ابنها يجلس معنا ويحضر المحاضرات بيننا، فأرادت هذه الأم أن ترسل رسالة تذكر ابنها بهذا البر. وطلب مني كثير من إخواني في اللقاء الماضي والذي قبله أن أكلمهم عن البر، ووعدتكم إن أنهينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض أن نتكلم عن البر، فاكرين ولا؟ اتفقنا إن أنهينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض أن نتكلم في محاضرة عن البر، ووالله الذي لا إله غيره إنني وكل المسلمين يحتاجون إلى التذكير بالبر دائما وأبدا، لأنني أجزم أننا جميعا مقصرون في حق آبائنا وأمهاتنا، إننا جميعا مقصرون في حق آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يمكن لأبدا لواحد منا أن يؤدي حق والديه أبدا، ولو كان يتلقى من تحتهم البراز الأذى، ولو كان يحمل الولد أباه أو أمه على كتفه ويمشي به في الطرقات، ولو كان يعطيه ماله كله، فلن يؤدي ولد حق والديه أبدا إلا في حالة واحدة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا هو حديثه صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا، لا يجزي ولد والده، يعني لا يمكن أبدا إن ولد يجازي والده بما صنع معه، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. دي الحالة الوحيدة اللي ممكن تأدي بها حق والديك، إن يكون هو من العبيد أو تكون هي من الإماء، فأنت تدفع فلوس وتحررها، وهذا لا يمكن الآن، فلا يمكن الواحد منا الآن أن يؤدي حق والديه. وإنما أذكر نفسي وإياكم بالبر في هذه الليلة من باب شكر نعمة الله جل وعلا علينا بعطاء والديه، أو من باب شكر نعمة هذين الوالدين علينا، ليس من باب المكافأة، فلن نكافئ والدينا أبدا، لن نكافئ والدينا أبدا. لأجل ذلك كان هذا الموضوع تذكيرا لأنفسنا بحق الوالدين علينا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على بر والدينا أحياء وأمواتا، إنه نعم المولى ونعم النصير. هو موضوع قديم جديد، بر الوالدين موضوع قديم يحتاج أن يتجدد بين الفينة والفينة، لأننا ننسى، لأننا لنؤدي حق الوالدين، لأن كثيرا، وقد جعلت أول نقطة في هذا اللقاء لماذا نتكلم عن البر في هذا الزمان، لأننا نعيش حقا في زمان عقوق، لأننا نعيش حقا في زمان عقوق. وأنا قادم إليكم الآن منذ دقائق معدودات، وأنا قادم إليكم الآن، حدثت أن أما من الأمهات عندها كثير من الأبناء والبنات، الكل بتعبير معلش سامحوني بيزحل أمه بعيد عنه، سامحوني في اللفظ، الكل بيزحلق امه بعيد عنه، هذا يقول لا مش عاوزها لولادي، ودي تقول لا مش عاوزها لولادي، ودي تقول مش عاوزها لولادي. فاذا بواحده من الناس يعني اخذتها الشفقه على هذه الام المسكينه التي ربت وتعبت وبذلت، فرفعت يدها الى السماء وتقول يا رب ما تزلهاش، يا رب يا رب ما تزلهاش لهم يا رب، فما هي الا ثلاث حتى قبضها الله جل وعلا إليه. ووالله لن يحس الواحد منا بحق والدي ولا بالبركة التي كان يعيشها مع والدي أو في وجود والدي إلا بعد فقدهما. وقد رأيت كثيرا ممن فقد والدي، كثيرا بل من مشايخنا ودعاتنا من حضرت جنازة أبيه أو أمه، فإذا به بعدما يضع أباه وأمه في القبر يبكي أمام الناس ويقول، سمعت هذا بأذني والله، أحد الدعاة يقول ذلك، يقول من كانت له أم أو له والد لا يستطيع أن يبره فليدفعه لي وأنا أبره نيابة عنه، لقد قصرت في حق والدي. فقبل أن تندم وساعتها ولا تحين مناص ولا يمكن أن يرجع معك التاريخ أو الزمن، ابذل الآن واصبر الآن وجاهد الآن في بر والديك. أقول لكم لماذا البر؟ لأننا الآن نعيش علامات الساعة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كثرة العقوق كما تحفظون جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وهو حديث جامع طويل. حين أتى جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله في الأخير عن علامات الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، من أول علامات الساعة التي ذكرها جبريل ليعلم النبي الأمين والصحابة الكرام علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة إلى آخر الحديث. الشاهد أن تلد الأمة ربتها. قال ابن حجر أن يكثر العقوق حتى يصبح المربى مربيا، أن يكثر العقوق، ده كلام ابن حجر، أن يكثر العقوق حتى يصبح المربى مربيا، إن الولد اللي كان بيتربى من والدي يكبر ويظن نفسه فتيا قويا، أصبح له زمة مالية وبقى يقبض لوحده وبدأ يبقى قوي وفتي وبدأ يبقى له رأي وشخصية، خلاص ساعتها يربي أباه، فينقلب بدل أن تربي الأم أو يربي الوالد ولده أو أبنائه يحدث العكس والعياذ بالله. أن تلد الأمة ربتها وتلك من علامات الساعة. وقد سمعت هذا والله بأذني، وقد سمعت هذا والله بأذني، اتصلت بي أم شاكية، اتصل بي أم وهي تشكو حزينة كئيبة شاكية أبناءها، تقول أنا كنت أعمل خارج البلاد أنا وزوجي وجمعنا أموالا كثيرة، وقد رأيت لهذا البيت، لقد رأيت لهذا البيت الوالد الذي مات ترك لأبنائي ثلاث عمارات، في كل محافظة عمارة ترك لهم ثلاث عمارات، رأيت هذا بعيني، ما أخبرني ولا حدثني أحد. الوالد ترك لأبنائي ثلاث عمارات، وترك لهم أراضي وأطيان، وأراضي تحولت بعد ذلك من أراضي زراعية إلى أراضي بناء، وترك أموالا كثيرة بالدولارات والريالات والدراهم والجنيهات في كثير من البنوك، غير الشقق غير السيارات. ولما مات الوالد والله أحد أبنائه ما صلى عليه الجنازة، أبى أن يصلي على أبيه الجنازة، والولد الثاني اتصلت بي أم تشتكي ظلم ولدها لها، تقول لي أغثني ابني تعبني، تعال كلمه كلمتين ذكروا بالله عز وجل، ذكروا بحقوق البر. فأتيت إلى بيت هذه الأم وجلست أذكر هذا الشاب بحق أمه عليه، وأنا أذكر له آية البر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله، في ناس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وأنا أختم الآية وأقول له ده ربنا بيقول وكل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فجاءني هذا الولد بما لم يكن في الحسبان، قال لي أمام أمه، أمام أمه. شو بقى، هي ربتني وأنا صغير أنا هربيها لما كبرت، هي ربتني وأنا صغير أنا هربيها لما كبرت. زمان العقوق أن تلد الأمة ربتها. رأيت بعيني، والله لا أخبرني أحد، رأيت بعيني رجلا فتيا قويا كان الناس يخافون من بطشه وقوته وعضلاته، رأيته بعيني ضرب أباه بحديدة فتح بطنه أمام محل أبيه، أمام محل أبيه. وجاءت الشرطة، بل جاء الأمن المركزي يريد أن يغيث الوالد، سيارات الإسعاف واقفة ولا يستطيع واحد من الممرضين أن يتقدم ليغيث الوالد خوفا من بطش هذا الولد الذي أغلق الحي عليه وخاف منه الناس. والله ما مرت إلا سنتين حتى رأيت هذا الولد مقتولا، مقتولا في نفس المكان الذي ضرب فيه أباه، في نفس المكان الذي ضرب فيه أباه. وصدق من قال كما تدين تدان، كما تدين تدان، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والأمثلة كثيرة كثيرة. أستاذ جامعي، أستاذ جامعي يأتي إليه والده من الريف، البلاد اللي هو تخرج منها، لكنه تنكر لها وخرج أمام الناس باب البدلة والجرفتة وبقى أستاذ جامعي وبيقبض بالآلاف وبركب أفخم السيارات وبيقول له سعادتك وسيادتك وتفضل. جاء له أبوه يلبس الثوب الريفي البسيط، الجلابية أم كم والسدير اللي طالع منها، وهو جاي لأبوه في الجامعة عشان يسلم عليه. فإذا بالوالد، فإذا بالوالد يتقدم ليسلم على أبيه، فيتنكر الولد لأبيه ويقود لطلبته. ده الخدام بتاعنا، ده الخدام، ده اللي بمسح العربية بتاعتي. وسبحان الله، ولا يغفل ربك جل وعلا عن هذا. رأينا طالبا يقتل أمه لأجل أن يأخذ مالها ليشتري المال للمخدرات، ورأينا من يظلم أمه لأجل مخطوبته، ورأينا أمثلة كثيرة، بل أقول رأينا ممن يظن في نفسه الصلاح والاستقامة والالتزام والدعوة إلى الله يظلم أباه وأمه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك فإننا بأمس الحاجة في هذا التوقيت بالذات إلى أن نتعلم ونراجع برنا بآبائنا وأمهاتنا. أتدرون لماذا البر؟ هذه أول نقطة معكم. أتدرون لماذا نتكلم على البر؟ لأن الله جل وعلا لن يقبل منك صرفا ولا عدلا، لا سنة ولا فرضا، لن يقبل الله جل وعلا منك طاعة حتى تكون بارا بأبويك، حتى تكون مخلصا في بر أبويك، حتى تتقي الله جل وعلا في أبويك. لن يرضى الله عنك حتى يرضى عنك أبويك، لن يرضى الله عنك حتى يرضى عنك أبواك، لن يرضى عنك ربك أبدا. وهذا شرط اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي وابن حبان والبيهقي والحاكم من حديث ابن عمر، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. حتى يرضى الله عنك، حتى يقبل الله جل وعلا منك عبادتك، حتى يقبل الله جل وعلا منك طاعاتك، حتى يقبل الله جل وعلا منك محاضراتك. أنا أقول لإخواني الشباب الدعاء أو الملتزمون، الملتزمين الذين يجلسون في بيت الله جل وعلا الآن ليسمعوا كلام الله وكلام النبي، لو طلب منك أبوك أن تترك المحاضرة في مسجد السنيين، في مسجد أهل السنة، في يعني تتقرب بها إلى الله جل وعلا، لو طلب منك أبوك أن تترك المحاضرة فلتتركها فرضا، فرضا، طالما أنه لم يأمرك بترك فرض أو بعمل معصية، طالما أنه لم يأمرك بترك فرض أو عمل معصية. سيأتئذ لو أمرك أن تترك المستحب، الفضل، الفضيلة، يجب عليك أن تطيع أباك، يجب عليك أن تطيع أباك. فليتق كل واحد منا ربه جل وعلا في والديه. أتدرون لماذا البر؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بالبر في القرآن بعد التوحيد، التوحيد الذي هو أول واجب، علينا تجاه ربنا بعده مباشرة يقرنه الله جل وعلا بالبر بالوالدين، بل شكرنا لربنا على نعمة الخلق والإيجاد، وعلى نعمة الهداية والإرشاد، وعلى نعمة الإسلام، وعلى نعمة المال، وعلى نعمة الذرية، وعلى نعم الجسد وغير ذلك من النعم الظاهرة والباطنة. لن يقبل منك هذا الشكر لله إلا إذا رفقت بذلك شكرك لوالديك. فلقد جمع الله جل وعلا بينهما في القرآن. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل الله واحدة بغير قرينتها. ثلاث آيات نزلت في القرآن مقرونة بثلاث لا يقبل الله جل وعلا واحدة بغير قرينتها. هكتم مع بعض، لو جبت واحدة والتانية لا ما تنفعش. ثلاث مواطن في القرآن: الموطن الأول قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله منه. والموطن الثاني: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل الله جل وعلا منه هذا ولا ذاك. والموطن الثالث: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله جل وعلا ولم يشكر والديه لم يقبل الله جل وعلا منه هذا أبدا. فثلاث مقرونة بثلاث لا يقبل الله جل وعلا واحدة بغير قرينتها. أقول لماذا البر؟ البر تبر أباك وأمك ليبرك أبناؤك، تبر أباك وأمك ليبرك أبناؤك. فالجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل. وإن من العجب، من العجب، كلما قرأت هذه الآية تعجبت كيف أن هذه القاعدة كما تدين تدان، أو أن الجزاء من جنس العمل، تعجبت كيف يحققها الله جل وعلا في واقعنا، وتعجبت كيف تحققت لنراها بأم أعيننا في واقع نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم يرزق بوالد كافر تربص بابنه أن يقتله، بوالد منع ابنه من الطاعة ومن الدعوة من النبوة، بوالد ظالم طاغية آزر، ومع ذلك لقي نبي الله إبراهيم هذا كله في أبيه بالبر واللين واللطف والرحمة، ولم يقابل جفاء أبيه إلا بعكس ذلك، دفع بالتي هي أحسن. انظر إلى أبيه وابنه ينادي عليه بمنتهى الرفق واللين والرحمة، وأبوه يتربص به بالشدة والغلظة والجفاء. اقرأ سورة مريم لترى هذه النداءات الأربعة المتتابعة المتتالية التي توحي بقمة البر، بقمة الوفاء، بقمة الأدب، بقمة خفض الجناح من نبي الله إبراهيم لأبيه. قال إبراهيم إذ قال، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه. شوف ربنا بيقول لك اوعى تنسى سيدنا إبراهيم الصديق النبي. أوضح صفة في سيدنا إبراهيم اللي ربنا يهويها لك الوقتي، أوضح صفة في سيدنا إبراهيم إنه كان صديق ونبي ثم أنه كان بارا بأبيه. إذ قال لأبيه: يا أبتي. ما تنساش الكلمة دي، حط تحتها خطين دلوقتي عشان أفكرك بالكلمة دلوقتي. إذ قال لأبيه: يا أبتي، حط تحتها دواية حب، ما تنساش الكلمة دي، دورها بدائرة حمراء عشان ما تنساهاش. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قمة خفض الجناح والأدب، ومع ذلك يقول أبوه له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. أبوك مش بيقول له أنا هطردك من البيت يا اللي انت زعلان ان ابوك زعقلك ولا ضربك. ابوه مش ما ادالوش قلمين في الشارع. ابوه مش حرمه المصروف. لا، ابوه قال له هرجمك، مش هبطلك، لا ده انا هحطك في حفره قدام الناس في ميدان عام لغايه بطنك ادفنك، وبالطوب امسك طوبه طوبه اضربك في وشك لغايه لما تموت. شوف الجفاء، شوف الغلظه. لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليء، ما شوفش وشك تاني، امشي بعيد عني، اغرب عن وجهي واهجرني مليا. قال سلام عليك. قال سلام عليك، مش قال له اعلم في خيرك اركبه، انت سئت منك، انت زهقتني طول حياتي يا اخي، ده ربنا كريم يا اخي، انا احسن جت منك، هسيبك، انا عاوز اروح اصلا حته تانية. لا، قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي إنه كان بحفية. اعلم يا أبي، يا حبيب قلبي، يا من أوثرك على نفسي، يا من أفضلك وأتمنى لك الهداية، يا من سألت ربي جل وعلا أن أشفع فيك حتى سأفعل ذلك يوم القيامة، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي، إنه كان بي إيه؟ حفية، يعني إيه؟ يعني الله يحتفي بخليله إبراهيم، الاحتفاء يعني معناها اللغوي الاحتفال، التقدير، التكريم، الإجلال، الرفع، التمكين. الله جل وعلا يحتفي بي، وسأوجه هذا الاحتفاء لك، هقول له يا رب انت بتحتفي بي، لا احتفي بابويا، يا رب انت بتكرمني، لا اكرم ابويا، يا رب انت بترفعني، لا يرفع ابويا، يا رب انت بتغفر لي، لا اغفر لابويا. هذا هو البر. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما فعل نبي الله إبراهيم ذلك رزقه الله جل وعلا جزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، رزقه الله جل وعلا بولد بار. كرر نفس العبارة مع الود واللين، قال له إبراهيم لابنه الذي انتظره 120 عاما، سيدنا إبراهيم قعد 120 سنة نفسه في عين حتى رزق بعد 120 عاما بهذا الولد إسماعيل، فكان قرة عين له، ومع ذلك أمره الله أن يقتله. إني أرى في المنام أني أذبحك، مش أقتلك، لا أذبحك، يعني مش رقبتك، ده أنا عاوز أمسك السكينة وأقطع الودجين وأقطع الرقبة، وأنت بتبصلي ودموعك نازلة وبتتألم وأنا صابر بقطع رقبتك. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي، فاكر مش كنت لسه بقول لك افتكر الكلمة دي دلوقتي؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سبحان ربي، تكرر نفس اللفظ. فإذا بررت والديك أكرمك الله جل وعلا بأبناء يبروك، إذا أكرمت أبويك لا سيما حال الكبر أكرمك الله جل وعلا بذرية يكرموك لا سيما حال الكبر، إذا متعت والديك في حال الحاجة والافتقار متعك الله جل وعلا بأولادك في حال الافتقار. يا رب أعنا على بر والدينا، يا رب ارزقنا بر والدينا. أقول لماذا البر؟ لأن البر صفة الأنبياء، لأن البر صفة الأنبياء، لا لا لا، بل لأن البر قبل ذلك صفة رب الأرض والسماء، لأن البر قبل ذلك صفة رب الأرض والسماء. ألم تسمع قول الله جل وعلا وهو يقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، هو البر الرحيم. الله جل وعلا الذي يعطي البر، الله البر سبحانه وتعالى الذي يعلم عباده كيف يكون البر سبحانه وتعالى. لماذا البر في هذا الزمان؟ لأننا نحتاج إلى أن نعيش عيش الأنبياء، لأننا نريد أن نعيش البر كما عاشه الأنبياء. كل نبي من الأنبياء كان بارا بوالديه، فرزقه الله جل وعلا النبوة بذلك. هذا نبي الله عيسى بن مريم، نبي الله عيسى بن مريم أول كلمة قالها لما نطق في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يا لخيبتك ويا لشقاوتك يا من عققت أباك وأمك، فإما أن تكون بارا وإلا فأنت جبار شقي. إما أن تكون بارا بوالديك وإلا فأنت جبار شقي. هذا قول ربنا جل وعلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الجبار الشقي المتمرد على والديه ينتظر عذابا عاجلا في الدنيا قبل الآخرة. لماذا البر؟ لأن البر صفة الأنبياء. اسمع ماذا قال نبي الله يحيى، اسمع ماذا قال نبي الله يحيى حين قال الله جل وعلا عنه في القرآن: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. احذر أيها العاق، إذا لم تبر أباك وأمك فأنت جبار، فأنت شقي، فأنت عصي لله جل وعلا. ولم يجعلني جبارا عصيا. البر صفة الأنبياء، البر صفة الأنبياء. نبي الله نوح لا ينسى أن يدعو لأبيه، وهذا من تمام البر حتى بعد وفاته، كما ذكر القرآن عن بر نبي الله نوح: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. شوف انظر كيف قدم القرآن حق الوالد على الولد، أو على أصحاب، أو على الجيران، أو على المؤمنين عموما. رب اغفر لي ولوالدي، وبعد كده إيه؟ ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وأنت الآن للأسف الشديد لو أن أمك طلبت منك وانت نايم على السرير، وده بيحصل من كتير من الناس، وأنت نائم على سريرك على فراشك في ليلة شاتية باردة اتغطيت بالبطانية واتفيت، ونادت عليك أمك: هات لي كوباية مية، مش قادر أقوم، هات لي العياج يا ابني، ما هو جنبك أهو، مش قادر، شايفين تعبان طول اليوم. في حين أن صاحبه لو طرق أو ضرب عليه جرس الهاتف الجوال أو المحمول قال له: أنا محتاجك، أصل العربية بتاعتي واقفة على الطريق. حاضر، ينزل من يوم تحت البطانية وينزل جري ويشغل عربية ويروح على الطريق ويفضل سهران معه طول الليل في الليلة الباردة الشاتية. أتستجيب لأخيك أو لمسلم ولا تستجيب لخير مسلم أوجب الله حقه عليك؟ أباك وأمك، أباك وأمك تقدم على أبيك وأمك الناس جميعا، هذا من العقوق. إننا نحتاج أن نذكر بالبر في زمان قل فيه من يبر. انظر إلى نبي الله إبراهيم كيف كان بارا بأبيه حين دعا له حتى بعد فراقه. قال نبي الله إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال أيضا: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. أنا عارف إنه كان من الضالين وإنه في النار، بس أنا يا رب الحفاوة اللي طالبها منك تدهاني ادها لأبويا، المغفرة اللي طالبها منك تكون لي ادها لأبويا، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. انظر إلى نبي الله سليمان يدين بالبر لأبيه داود حتى بعد فقده وموته، لما أنعم الله جل وعلا عليه وارث الملك والسلطان والنبوة بعد أبيه نبي الله داود الذي توفي، قال تعالى في سورة النمل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: من اللي قال؟ من اللي قال؟ سيدنا سليمان. وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بل نبينا صلى الله عليه وسلم أتم سلسلة البر من الأنبياء وهو سيدهم، حتى بعدما فقد أمة الذي ربما لو طلب منه أن يصفها لما استطاع، وبعدما مات أبوه إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ماتت أمه في زمان الفترة، في زمان الفترة حيث لم يوجد نبي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا لها: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل أمه حتى في قبرها، وإن كانت ماتت في زمان الفترة، وأمرها إلى الله جل وعلا، وأمرها إلى الله جل وعلا. لماذا البر؟ لأنك لن تجد بركة في حياتك وفي عمرك وفي أولادك وفي مالك وفي علمك وفي سيارتك وفي بيتك وفي دنياك بل وفي أخراك إلا إذا كنت بارا بوالديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر، إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: لماذا البر في هذا الزمان؟ لأن أفضل الأعمال، لأن أفضل الأعمال عند ذي الجلال وأقرب القربات عند رب الأرض والسماوات بعد توحيدك لربك أن تبر أباك وأمك. وقد رأينا في القرآن كيف أن الله جل وعلا أوصى بالوالدين في أماكن أو مواطن كثيرة، ولم يحدث العكس إلا ضمنيا. يعني تعرف تطلع لي آية ربنا قال للوالد بر ابنك إلا ضمنيا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، آيات ضمنية. أما البر من الولد بالوالد فهي آيات صريحة صحيحة. أقول: لماذا نتكلم عن البر؟ لأنك لن تجد طاعة تقربك من الله جل وعلا، لأنك لن تجد طاعة تقربك من الله جل وعلا بعد توحيد الله أعظم من البر. اسمع: إن البر بالوالدين كفارة للكبائر، إن البر بالوالدين كفارة للكبائر. يا من زنيت، يا من سرقت، يا من تعاملت بالربا فحاربت الله ورسوله، يا من تعديت حق الله جل وعلا وارتكبت الكبائر، اعلم أن أعظم باب لتكفير تلك الكبائر أن تكون بارا بوالديك. فقد روى البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن رجلا أتاه واحد جه لعبد الله بن عباس فقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت لامرأة وخطبتها، تقدمت لامرأة وخطبتها ثم رفضتني وقد أحببتها ونكحت واحدا غيري، تقدمت لامرأة وخطبتها وأحببتها فرفضتني ونكحت غيري، قال: فقمت إليها وأنا مغضب منها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ ينفع توب؟ قاتل. مشهور عن ابن عباس أن رجلا سأله: هل لقاتل النفس توبة؟ قال ابن عباس: لا. قال: لا. فقال له الرجل: هل لي من توبة يا ابن عباس وقد قتلت هذه المرأة؟ فقال له ابن عباس: أمك حية، أمك حية؟ قال الرجل لا لا. قال فتب إلى الله وتقرب إلي. ثم قام الرجل، فقام عطاء ابن يسار يسأل عبد الله بن عباس وهو تلميذه، قال يا ابن عم رسول الله، لما سألت هذا الرجل القاتل، لما سألت هذا الرجل القاتل عن أمه؟ هو بيقول لك أنا قتلت، ينفع أتوب؟ إن إجابة تقول له ينفع أو ما ينفعش، ينفع أو ما ينفعش، ليه سألته عن أمه وقال لك ما عنديش أم؟ فقلت له توب إلى الله، ما كان من الإجابة الأول توب إلى الله. قال ابن عباس إني لا أعلم عملا، إني لا أعلم عملا، إني لا، ده مين ده اللي بيقول لا أعلم عملا؟ ده ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، عالم الأمة الأول. يقول ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن مسعود قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. يعني برك بأبيك وأمك مقدم على الجهاد في سبيل الله، بل أقول برك بوالديك بأبيك وأمك مقدم على الجهاد في سبيل الله مع رسول الله. برك بأبيك وأمك مقدم على الجهاد في سبيل الله ولو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى النسائي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم من حديث معاوية بن جهمة وصححه الألباني أنه قال، معاوية بن جهمة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني كنت أريد الجهاد معك، يعني راح يجاهد مع النبي، خرج سبيته وجاب السلاح ويركب الدابة ولبس لائمة الحرب وجاب معاه المتاع وراح للنبي قال له انا جاي اجاهد معاك، انا طالب ان انا ربنا يرزقني الشهادة معاك في المعركة، اني يا رسول الله كنت اريد الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله، يعني انا مخلص ومتبع لك في الجهاد، انا مخلص ومتبع لك في الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احية امك؟ قلت بلى. قال ارجع فبرها، ارجع فبرها. قال ثم أتيت النبي من الجانب الآخر، يعني ساب النبي شوية كده والناس قاعدوا يكلموه، راح جاي بعد مثلا ربع ساعة ولا حاجة جاي للنبي من الجنب التاني، يا رسول الله إني كنت خرجت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. قال له النبي أحية أمك؟ قلت بلى. قال ارجع فبرها. قال ثم يعني للتراخي، يعني ممكن سكت ساعة ورجع جه للنبي قاعد النبي رجعه شايف قدامه اللي الصحابة بدأ يركبوا الخيول واللي جاب السيف واللي جاب المتاع وخلاص المشركين بقوا على الأبواب والنداء سمع يا خيل الله اركبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لسه بيبشر بيقول قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض، ولسه شامع إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن حارث عن الرجل اللي مات شهيد إنه في أعلى درجات الجنة وأصاب الفردوس الأعلى من الجنة. كل ما يسمع الكلام ده قلبه يشتاق للجهاد، يقوم شوية يصن ويرجع للنبي يقول يا رسول الله. في الأخير جاء النبي من تلقاء وجهه قال يا رسول الله، يا رسول الله، يعني أنا قلت كتير بقى، يا رسول الله أنا فضبية، يا رسول الله إني خرجت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. يعني كأني بقول للنبي يا رسول الله ما تحرمنيش بقى، أنا جاي هو متقطع عشانك، أنا جاي مسافة طويلة عشانك، أنا نفسي أموت في شهيد الله في سبيل الله ومشتاق لذلك، إني كنت خرجت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ويحك أحية أمك؟ قلت بلى. قال ارجع فالزم رجلها فإن الجنة ثم، الجنة هناك فعلا، الجنة عند أقدام الأمهات. إيه وربي، ارجع فالزم رجلها فإن الجنة ثم، ترك الجهاد مع رسول الله ابتغاء مرضات الله لأجل أن يكون عند قدم أبيه وأمه خافضا للجناح بالذل لهما. يا رب أعنا على بر والدينا يا رب. البر أمر الله جل وعلا في القرآن لسائر الأمم، البر أمر الله جل وعلا في القرآن كما أخبرنا ربنا لسائر الأمم من قبلنا. قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، واسمع لبردة الكرة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. بعد العبادة سيدنا موسى وكل الأنبياء، سيدنا موسى وسيدنا عيسى ويعقوب وإسحاق قبله ويوسف والأسباط وداود وسليم، كل الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى بني إسرائيل، أرسلهم الله جل وعلا أن يوحدوا الله وأن يبروا آباءهم وأماتهم، ده بني إسرائيل، كل الأمم. وبالوالدين إحسانا، وتكررت هذه الكلمة، الأمر بالإحسان للوالدين في غير ما موضع من كتاب الله جل وعلا. قال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تأمل أنه بعد توحيد الله وبعد البراءة من الشرك الإقرار بالبر بالوالدين. اسمع ماذا قال تعالى في الوصايا العشر في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دي المرة الثالثة اللي تتكرر في القرآن بعد التوحيد، يتكرر البر والدين ثلاث مرات. لا، خذ الرابعة في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية نفسها وبالوالدين إحسانا تكررت أربع مرات في القرآن لكل الأنبياء، لكل الأمم، لسائر من آتاه الله جل وعلا التوحيد. بعد التوحيد لابد من البر بالوالدين، بل وصى الله جل وعلا المرء بوالديه، وصية الله للمرء بوالديه تكررت كذلك في القرآن ثلاث مرات. ده غير كلمة وبالوالدين إحسانا، ده أربع مرات، لا ده غيرها. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بيجهدوك بيحاربوك عشان تكفر، جاهد نفسك انك تطعهم وانك تكون معاهم في الدنيا، ما تسيبهمش، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال في الوصية الثانية في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، والله محتاجين نقول آمين على الدعوة دي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك، وإني من المسلمين. يا رب تبنا إليك من تقصيرنا في حق آبائنا وأمهاتنا، يا رب إنا تبنا إليك من تقصيرنا في ظلمنا لآبائنا وأمهاتنا، يا رب إنا تبنا إليك من عقوقنا بآبائنا وأمهاتنا، يا رب إنا تبنا إليك من عدم استجاباتنا لأوامر آبائنا وأمنا، يا رب إنا تبنا إليك لنرجع إلى البر بآبائنا وأمهاتنا لتبارك في أولادنا، أما الوصية الثالثة أيضا في القرآن بنفس السياق في سورة العنكبوت، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثلاث وصايا في القرآن بنفس اللفظ، ووصينا الإنسان بوالديه فضلا عن الأمر في القرآن بعد التوحيد في أربع مرات، وبالوالدين إحسانا لتعلم أن البر وصية الله للأنبياء بل ولسائر الأمم على امتداد العصور والأزمان، فنحن في أمس الحاجة دعاة ومدعوين علماء ومتعلمين بارين وعاقين أن نذكر أنفسنا بفضل البر بالوالدين دوما. البر أفضل الأعمال عند الله جل وعلا، بر الوالدين أفضل الأعمال عند الله جل وعلا، بر الوالدين يسبق الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين أحسن الصحبة التي أوجبها الله جل وعلا عليه، بر الوالدين باب من أبواب الجنة، بر الوالدين عند قدمهما تجد الجنة، بر الوالدين سعادة في الدنيا والآخرة، بر الوالدين زيادة في العمر، بر الوالدين تفريج للكربات، بر الوالدين رفعة في الجنة في الدرجات، بر الوالدين مغفرة للذنوب، برك لأبيك وأمك، برك لأبيك وأمك فرض الله جل وعلا بعد التوحيد عليك، برك بأبيك وأمك فرض الله عليك بعد توحيدك لربك. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة لما سئل من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فأقول لكم أيها الكرام والأحباب إننا في أمس الحاجة إلى أن نذكر أنفسنا ببرنا بآبائنا وأماتنا في هذا الزمان الذي كثر فيه العقوق، لأن البر أفضل القربات عند الله جل وعلا بعد التوحيد، لأن البر أفضل القربات عند الله جل وعلا بعد التوحيد. قلت لك البر يزيد في عمرك ويبارك في حياتك ويبارك في مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي رواه الترمذي وابن ماجه وراه إمام أحمد والحاكم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيد في العمر إلا البر. البر برك بأبيك وأمك، وإن كان يحتاج إلى جهاد، أنا عارف أن البر أو الجهاد لا سيما إذا كبر الوالدان، لا سيما إذا كبر الوالدان ربما يعني يقل عقليهما، ربما يأتوا بأشياء لا تطيقها، ومع ذلك الله جل وعلا أمرك ساعة إذن أن تخفض الجناح بالذل لهما، أن تخفض الجناح بالذل لهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، يعني محتاج جهاد، محتاج صبر، محتاج جهد، محتاج مجاهدة للنفس، محتاج مخالفة للهوى. برك لوالديك يحتاج منك إلى طول نفس وإلى صبر. برك بأبيك وأمك يفرج الله جل وعلا به كربك، برك بأبيك وأمك يفرج الله جل وعلا به كربك. أتذكرون حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار ونزلت الصخرة وسدت عليهم باب الغار، نزلت الصخرة وسدت عليهم باب الغار كما في صحيح البخاري، فلما قاموا يستغيثون بالله جل وعلا، خلاص هيموتوا من الجوع، هيموتوا من العطش، هيموتوا من الرعب، مش قادرين يخرجهم، سيعثر على رفاتهم بعد زمان لو وصلوا إلى هذا المكان، سيصبح الجبل قبرهم، ومع ذلك لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، ليس لنا إلا أن ندعو الله جل وعلا بصالح أعمالنا. كل واحد يدور على عمل صالح يكون فيه صادق مع الله، يكون فيه مخلص بين يدي الله جل وعلا، يكون فيه متجرد أمام الله جل وعلا. لو سأل الله جل وعلا بهذا العمل نرجو أن يخفف الله جل وعلا عنا وأن يكشف الله جل وعلا عنا هذه الكربة. فكل دعا الله جل وعلا بأصدق حاله، ومنهم رجل قال اللهم إنه كان لي أبوين، اللهم إنه كان لي أبوين وكنت لا أغبق قبلهما طعاما ولا شرابا، ما أقدرش أكل قبلهم إلا ما يأكل الأول. علم نفسك كده وعلم أبنائك كذلك. كل ابنك يا بني لا تطعم قبل أن يأكل أبوك أو أمك. ولو كانت جدتك يا بني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم. يا ابن الكبير اللي يبدأ الأول حتى تحل البركة، فيتعلم الولد البر بأبيك وأمك. وحين يرى كبارا بأبيك وأمك يتعلم الولد البر منك كذلك. فدعا الرجل: اللهم إنه كان لي أبوين وكنت لا أغبق قبلهما طعاما ولا شرابا، فتأخر بي السعي يوما فجئت إليهما وقد ناما، فجئت لأيهما بغبوقهما، جاب اللبن اللي حلبهم وراح لأبي وأمي عشان يعطيهم الأول. قال: فوجدتهما نائمين وأبنائي عند قدمي يتضورون جوعا، وأبيت أن أعطي أبنائي قبل والدي، وظللت قائما حتى الصباح، فدفعت إليهما فشربا ثم سقيت أبنائي. اللهم إن كنت فعلت ذلك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. مع سؤال الآخرين، الرجل العفيف والتاجر الأمين، فرج الله جل وعلا عنهم تلك الصخرة وخرجوا يمشون ببركة بر الوالدين. البر أيها الكرام، البر مدرسة تحتاج منا إلى أن ندرس فيها، البر جامعة نحتاج منا إلى أن يعني نلتحق بها، البر لا بد أن يتعلمه الصغير والكبير، العالم والمتعلم، الداعية والمدعو، البار والعاق. البر لا بد أن نرجع إليه، لا سيما برك بأمك، لا سيما برك بأمك. وقبل أن أتكلم بعض الشيء عن بر الأم، اعلم أخي الحبيب أن هناك أناسا يقفون يوم القيامة على جبل أو على سور بين الجنة والنار، اسمه الأعراف. هؤلاء الذين لم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار، أتدرون من هؤلاء؟ أتدرون من هؤلاء؟ أولئك المجاهدون في سبيل الله. أتدرون من هؤلاء؟ أولئك من أكرمهم الله بالشهادة في سبيل الله. أتدرون من هؤلاء الذين يقفون على الأعراف لا إلى الجنة ولا إلى النار، الذين يقفون في الصف الأول في المعارك؟ أتدرون من هؤلاء الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم وصبروا على تقطيع الأشلاء وتمزيق الأعضاء ابتغاء مرضات الله جل وعلا؟ أتدرون من هؤلاء الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم ومهجهم للجهاد في سبيل الله؟ لكنهم فعلوا هذا كله بدون إذن آبائهم وأمهاتهم. قال عبد الله بن عباس في تفسير الآية عن أصحاب الأعراف، قال: هم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله. اسمع أيها الشاب، اسمعوا يا شباب، وأنا أعلم وأنا مثلكم يحترق القلب شوقا للجهاد في سبيل الله وطمعا في الشهادة في سبيل الله. اسمع ماذا قال ابن عباس عن أهل الأعراف، قال: هم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله دون إذن الوالدين. هم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله دون إذن الوالدين. قال ابن عباس: فمنعهم الجهاد من الوقوع في النار، ومنعهم العقوق من دخول الجنة. يعني عدم إذنهم أو عدم الأخذ للإذن من أبيه وأمه، هذا عقوق. أولئك أصحاب الأعراف يقفون بين الجنة والنار، منعهم الجهاد من الدخول في النار، ومنعهم العقوق من الدخول في الجنة، من الدخول في الجنة. نعم، عارف ليه؟ لقد أتى رجل إلى أبي الدرداء، وسأله سؤالا غريبا، سأله سؤالا عجيبا. قال أبو الدرداء، قال الرجل لأبي الدرداء: إني تزوجت امرأة وأحببتها وأنجبت منها، ثم أمرتني أمي أن أطلقها، فماذا أفعل؟ ده هي اللي اختارت لي الزوجة، واتجوزتها وجالي منها عيال، وبعدين أمرتني أن أطلقها. إني تزوجت امرأة ثم أمرتني أمي أن أطلقها، فماذا أفعل يا أبا الدرداء؟ قال أبو الدرداء: أما إني لا أمرك أن تعق أمك، لا أمرك أن تعق أمك، ولا أمرك أن تطلق امرأتك، إنما أقول لك حديثا سمعته من النبي، وانت افهم بقى، إنما أقول لك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد يعني والد الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فادخل من هذا الباب أو دع الباب قدامك، أو استدخل اسمع كلام أمك. مش عاوز تدخل من الباب ده ومستغني عن الباب من ضمن الأبواب الثمانية، امشي على هواك. فهل فهمتم ماذا أراد منه أبو الدرداء؟ لذلك أقول لكم: لا بد أن نعلم أنفسنا وأبناءنا أن نبر بأمهاتنا قبل آبائنا. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثلاث مرات، ثم قال في الأخير في الرابعة: أبوك. فالبر بالأم، أتدرون لماذا؟ الأم، الأم، أبوك حملك شهوة أو حملك خفة ووضعك شهوة، أبوك حملك خفة ووضعك شهوة، وأمك حملتك كرها ووضعتك كرها. أتدرون لماذا تقدم الأم على الأب؟ لأن الأم أخرجت من خلاصة طعامها، أخرجت من خلاصة غذائها، ثمرة الطعام الذي دخل فيها أخرجته لك دافئا في الشتاء باردا في الصيف. أتدري لماذا تقدم الأم على الأب؟ لأنها كانت تغسل أذاك بيدها ولا تتعفف من ذلك، ولا يطيق أبوك ذلك. كانت تغسل الأذى بيدها وهي تتمنى حياتك. لما وقف رجل يحمل أمه يطوف بها حول بيت الله الحرام، يحمل أمه على كتفه يطوف بها في طواف الإفاضة في الزحام حول بيت الله الحرام، ولقي ابن عمر فقال: أبا عبد الرحمن، هذه أمي، حججت وأنا أحملها، أكون بذلك قد وفيتها حقها؟ قال: والله ولا زفرة من زفراتها. ويروى أنه قال: إني أضع يدي أتلقى الأذى منها. قال له: لقد كانت تفعل ذلك وتزيل الأذى عنك، تتمنى حياتك، وأنت تفعل ذلك تتمنى الراحة منها. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. لماذا؟ لماذا تقدم الأم على الأب؟ لماذا تقدم الأم على الأب؟ لأن الأم إذا مرضت كأنما مرضت، إذا أصابتك الحرارة سخنت كأنما مرضت، بل والله تتمنى أن يخرج ما فيك وإن دخل فيها، والله تتمنى أن يخرج ما فيك وإن دخل فيها. انظر إلى الأم، أنا رأيت هذا بعيني، أنا رأيت هذا بعيني. الزوجة ربما تكون متعبة طوال الليل، تعبانة في المطبخ ولا في الغسيل ولا في المواعين، وتعبانة طول الليل، وتروح تنام، تروح تنام، ضبط المنبه على وقت قيام الليل، بعد ثلاث ساعات المنبه يقعد يضرب وهي مش قادرة تقوم ولا سمع المنبه، ضبط المنبه بتاع المحمول، وضبط المنبه بتاع البيت، وضبط المنبه بتاع ساعة الحيطة عشان يضرب، عشان تصحى وما بتصحاش، ما هي السمع. فإذا تقلب رضيعها على الفراش، بس مجرد يتقلب يقول بس، تنتفض الأم لتتناول هذا الرضيع، والله وهي لا تدري، كأنها مش دريانة وهي لسه في النوم، تتناول رضيعها على صدرها لترضعه، بل ربما تنام وهو ينام وهي ترضعه، تقوم وقد انثنت عنقها متعبة ومع ذلك سعيدة أن نام ولدها. هتدرون لماذا الأم؟ الأم مقدمة، لأنها لو خيرت، لأن الأم لو خيرت بين حياتك وموتها لو خيرت بين، مش بقولك المرض بتاعك وهي، لا، لو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. لو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. لذلك لو تعارض حق الأم مع حق الأب قدم إجماعا واتفاقا، قدم حق الأم على حق الأب، قدم حق الأم على حق الأب. إن الأم الرقيقة، إن الأم الجندية المجهولة، إن الأم التي ملأ الله قلبها رحمة لولدها، إن الأم التي لو قتلها ولدها لرحمته وأشفقت عليه، إن الأم التي لو قتلها ولدها لرحمها وأشفقت عليه. اسمع، اسمع برقة قلب، اسمع. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده.
قل لا إله إلا الله، أنت خلاص. قل لا إله إلا الله الأول عشان تفوق.
لا إله إلا الله،
سمعهم، سمعهم لا إله إلا الله عشان تفوق.
اسمع، اسمع حق الأم عليك، وود الأم بك، ورحمة الأم عليك، وشفقة الأم بك. اسمع، أغرى امرؤ، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر. صلى الله أن يشفيك يا بني، ربنا يشفي يا رب، الله يشفي وعافيه. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر. اسمعوا يا إخواني، لا تلتفت. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر. قال ائتني، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ويكون لك الدراهم والجواهر والدرر. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ويكون لك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى الولد وأخمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المجرح إذ عثر. فناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. فناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. لهذا يقدم حق الأم. انظر إلى سيد التابعين، انظر إلى سيد التابعين، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سيد التابعين، بل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، من الصحابة، من عمر بن الخطاب، من أكابر الصحابة، طلب النبي من الصحابة إن وجدوا هذا التابعي، هذا التابعي، أن يطلب الصحابة منه أن يستغفر الله لهم. تابعي كان عايش في زمان النبي، ما راحش ما هاجرش للنبي، كان عايش مع أيام النبي عليه السلام وما شافش النبي، وكان نفسه يشوف النبي، لكن منعه بره بأمه أن يتركها ليذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلم الله جل وعلا صدق سريرته، كان يتمنى أن يهاجر، كان يتمنى أن يكون رفيق النبي، كان يتمنى أن يسعد قلبه بالنظر إلى النبي عليه السلام، كان يتمنى صحبة النبي، كان يتمنى الجهاد مع النبي، لكن منعه من كل ذلك بره بأمه، بره بأمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ده كلام النبي يا أخوانا, والله كلام النبي, قال النبي عليه السلام خير التابعين. ده مش كلام ناس بيقولوا ان ده سيد التابعين ولا اكبر التابعين, ده النبي اللي بيقول خير التابعين أويس القرني. يا الله, النبي قال اسمه مع ان النبي عمره ما شافه, النبي قال اسمه مع ان النبي اصلا عمره ما سمع كلامه. خير التابعين أويس القرني, له والدة هو بها بار, له والدة هو بها بار, لو أقسم على الله لأبر. كان بر بأمه, لو أقسم على الله ربنا يبره. هو بها بار, لو أقسم على الله لأبر. قال النبي لعمر بن الخطاب, فإن استطعت يا عمر, يا اللي مبشر بالجنة, يا فاروق الأمة, يا الذي لو كان نبي بعد النبي لكنت أنت يا عمر, يا من سددك الله وألهمك, فأنت من المحدثين المسددين الملهمين. قال النبي أصم لعمر الخطاب, فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يعني يا عمر لو قابلت أويس القرني أول ما تقابله قل له الله يكرمك, ادعي ربنا يغفر لي, يغفر لك انت يا عمر. نعم, وبالفعل كان حجاج اليمن في كل عام يأتون إلى مكة والمدينة فيسألهم عمر أفيكم أويس القرني, يقولون لا أفيكم أويس, كل سنة أفيكم أويس القرني. حتى جاء عام من الأعوام حجاج اليمن فسأل عمر أفيكم أويس القرني, قالوا لا, لكن فينا رجل يرعى أغنامنا على البادية لم يأتي إلى الآن معنا. قال أروني إياه, فذهب إليه عمر وإذا هو أويس القرني. قال أنت أويس القرني؟ قال بلى. قال أنت لك أم أنت بها بار؟ قال الحمد لله. قال أنت الذي أصبت, أنت الذي أصبت بالبرص فعافاك الله جل وعلا إلا موضع درهم ببطنك لبرك بأمك؟ قال الحمد لله بلى. قال عمر ادع الله أن يغفر لي. قال أنا أستغفر الله لك يا أمير المؤمنين, أنا أستغفر الله لك يا أمير المؤمنين. قال بلى, فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين أويس القرني, له والدة هو بها بار, لو أقسم على الله لا بره, فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. فدعا أويس لعمر بالمغفرة ثم ولى, فقال له عمر بل يا أويس الحياة حياتي والموت موت, ما تسيبنيش, خليك معايا, أنا عاوزك تبقى في بطنتي, تبقى عايش معايا, تأكل معايا وتعيش معايا. قال بل دعني يا أمير المؤمنين أكون في غبرة الناس, أكون في غبرة الناس, دعني لأكون من الأتقياء الأخفياء, دعني يا أمير المؤمنين. فتركه أمير المؤمنين, وما عثر على أويس القرني بعد ذلك الأتقياء الأخفياء. البر رفعة للدرجات, البر رفعة للدرجات. أختم بهذا الحديث ليكون للحديث تتمة في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أختم بحديث عارثة بن النعمان الذي روى الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت, قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة. النبي دخل الجنة وسمع حد بيقرأ قرآن بصوت حلو في الجنة. دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة, فقلت من هذا؟ مين اللي في الجنة الوقتي واحنا لسه في الدنيا؟ مين اللي ربنا رفعه في الجنة واحنا لسه في الدنيا؟ مين اللي حي في الجنة الآن واحنا لسه في الدنيا؟ مين اللي بيقرأ القرآن في الجنة واحنا لسه في الدنيا؟ مين اللي ربنا رفعه في الجنة واحنا لسه في الدنيا؟ فقالوا حارثة بن النعمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك البر, كذلك البر, وكان أبر الناس بأمه, وكان أبر الناس بأمه. البر حياة في الجنة, البر رفعة في الجنة, البر سعادة في الجنة. فيا من أكرمكم الله جل وعلا بوالدين أحدهما أو كلاهما, الجنة عندك, أوسط أبواب الجنة دونك، فإياك أن تغفل عن هذا الباب. كلمتكم الليلة في دفعة للبر حول كلمتين: لماذا البر؟ ثم فضل البر. وبقيت معنا في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى ثلاث كلمات أنادي بها على شباب الصحوة، على المستقيمين، على الملتزمين، على الصالحين، لأبين لهم معنى البر في خلال النقطة الثالثة. هذا هو البر. ثم النقطة الرابعة: إياكم والعقوق. والخامسة: نداء إلى من فقد والدي. أكتفي بهذا القدر على أن أتمم الموضوع حول بر الوالدين في السبت القادم بإذن الله جل وعلا، إن قدر الله جل وعلا لي معكم البقاء واللقاء. وأدعو الله جل وعلا في هذه الليلة، أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي هذا المكان المبارك: اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع والدينا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع والدينا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع والدينا. اللهم من كان منهم حيا فأمد في عمره وأطل في أجله وأعنا على بره. اللهم من كان منهم حيا فأمد في عمره وأطل في أجله وأعنا على بره. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره رحماتك، فمن كان منهم ميتا فأنزل على قبره رحماتك. اللهم أنزل على قبره رحماتك واجعل له قبره مد بصره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أنزل عنه أنزل عليه الرحمة والنور يا رب العالمين. اللهم أره في قبره مكانه في الجنة. اللهم اجعلنا في سجل حسنات والدينا، اللهم اجعلنا في سجل حسنات والدينا، اللهم اجعلنا بطاعاتنا وعباداتنا في سجل حسنات والدينا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه. وأصلح لنا في ذرياتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك، إنا تبنا إليك، إنا تبنا إليك، وإنا من المسلمين. تقبل عنا أحسن ما عملنا، تقبل منا أحسن ما عملنا، تقبل منا أحسن ما عملنا، واعف عنا ذللنا وأسوأ ما عملنا. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك يا ربنا عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب اختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك، اختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا. ارزقنا الشهادة في سبيلك تغفر بها ذنوبنا، ارزقنا الشهادة في سبيلك ترفع بها درجاتنا، ارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، ارزقنا الشهادة في سبيلك مخلصين صادقين، ارزقنا الشهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ارزقنا الشهادة في سبيلك على أتبات الأقصى يا رب العالمين، ارزقنا الشهادة في سبيلك ترزقنا بها رفقة النبي في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الإعادة إن انتخبت لا ينبغي أبدا إلا أن تنتخب أهل الإسلام، إلا أن تنتخب أهل الإسلام، اللهم اشفيك يا رب، فلتنتخبوا إخواننا من الإخوان المسلمين، إخواننا من إخوان المسلمين للإعادة ما بين واحد من إخوان المسلمين وبين غيره. أنا لا أقلل من قدر أي إنسان خالص، إنما أتكلم لأن أخوك من إخوان المسلمين لو وقف بالمجلس وقالوا نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية سيرفع يده، فينبغي أن تختاره، لأني أرى دعوة مريضة ممن يريدون التشفي وليس في ديننا تصفية الحسابات أو التشفي، بل إن ديننا يأمرنا بتصفية القلوب وحب جميع المسلمين، وهذا ما أدين الله به. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.